بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام في مطهرية المضاف، وذكرنا أن هناك عدة وجوه قيلت في مطهريته. الأول الإطلاقات، وتقدم الكلام في الإطلاقات بما لا مزيد فيه. هذا بما لا مزيد به عندما أقول يعني هنا في الدرس، وإلا في الواقع أن فيه تطويل آخر لمن أراد أن يحقق في المسألة أكثر. مبنانا في الدرس أن نصل إلى مرتبة من الاستدلال، ولا في هذا الدرس بالخصوص، يعني هذا المقدار من درسنا في الطهارة، ولا نريد أن نستتبع كل جزئيات ما يمكن أن يقال فيها، وذلك مع أننا نرى ضرورة أن نقرأ كل ما يمكن أن يقال في المسألة، ولكن لأسباب درسية، حيث أن في زماننا يبنى على الاختصار عادة، ليس كما في زماننا الغابر والماضي. ولذلك بعض الأحيان أنا في كتاباتي أفصل فيها أكثر، نتيجة لعدم إمكان أن نطرح كل ما قيل أو يقال في الدرس، خشية الملل والضجر عند الطلاب. وإنما مقصودنا هو أن ندليهم ونعرفهم بأسلوب البحث التي جرى في هذه المسألة بالشكل العام من أجل التربية العلمية. فبرأينا القاصر أن الدرس أقمناه لهذا السبب فقط، لا لإبراز القوة العلمية أو الوصول إلى الحقيقة الفتوائية بما نفتي فيه، وإنما مقصودنا من الدرس هو إيجاد ترويضا علميا تربويا قد يستطيع أخواننا وأبناؤنا من يحضر في هذه الدروس أو يستمع إليها أن تكون له تلك الرياضة العقلية الفقهية في طريقة التوصل إلى حكم معين ليس إلا. وهذه هي نفس طريقة أساتذتنا كانوا العظام رضوان الله عليه، كالسيدين العظيمين السيد الخوي والسيد الشهيد رضوان الله عليهم، فإنهم كانت طريقتهم عندما درسنا عندهم، وأقصد السيد الخوي رضوان الله عليه، فكانت طريقتهم هي مبنية على نفس هذا الأسلوب، وهو المهم أن يكون الطالب قد روض فكريا في طريق الاستدلال. لأن سيدنا الخوئي لم نعاشر كل حياته العلمي عليكم السلام، باعتبار عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار أن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية كانت مرحلته بالتدريس طويلة ما يقارب 60 سنة، احنا بالعمر الأخير من حياته عاشرناه، عكس ما عاشره الشيخ الغروي رضوان الله عليه، حيث عاشر في بداية العروة. مع العلم أن السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يكن أول ما درس العروة، ويبدو أن كان أول ما درس هو الشرائع، يعني درسه السابق على الشرائع، وله دورة كاملة في الشرائع، هذه قضية ما كنت نعلمها من كنت أدرس عنده، لأنه ابتليت في وقتها في بحث حول الاعتكاف بالسبعينات، كتبت بحث عنوانه فلسفة الاعتكاف، ضاع يعني راح حال اللي ما كتبت، فاحتجت رؤية استدلالية لسيدنا الخوئي رضوان الله عليه، فكان قوله رضوان الله عليه أنا درست الاعتكاف على الشرائع عندما درست الشرائع، فهذا استغربت أنا الشرائع كله، قال نعم كله، يجد هذا بكم سنة الله أعلم درس الشرائع، أنا ما كنا ندري بهذا، يعني جيلنا ما كان يدري في ذاك الزمان. بعد ذلك قال الشيخ كاظمي الله يرحمه اللي هو كان يسجل درس الشيخ، قال نعم موجود كلها موجود، وموجود على شكل أشرطة سابقا اللي تمشي هالشكل، ما لحقت عليه شفتوه لو لا ما دي، سابقا التسجيل كان شريط هالشكل يدور، وكان موجود عند رضوان الله عليه وموجود إذا تريد أي، وإحنا كنا اقترحنا على السيد أن نسجله على كتب على الورق ثم يعيد النظر إليه ونطبع دورة كاملة، فهو رفض مو لأنه لكبر سنه وكثرة اشتغالاته وهذا يحتاج إلى وقت ومراجعة، فمن هذا الباب. على كل حال فقط هذه المقدمة بيناها لئلا يلتفت أحد أن الموضوع يحتاج أكثر من بحث، نعم أكثر من بحث يحتاج كل ما نطرحه، ولكن مع ذلك أن روح البحث نحاول أن نوح البحث الاستدلال المحافظ نحاول أن نحافظ عليه للنتيجة. هذا الدليل الأول دليل الإطلاقات في الروايات الشريفة. الدليل الثاني دليل الإجماع. من ادعى الإجماع على هذه المسألة هو السيد المرتضى رضوان الله عليه في كتابه الناصريات، طبعا عادة ما يذكر في أي كتاب، ولكن في الناصريات كان واضح، وتعلمون أن كتاب الناصريات هو رد على كتاب الناصر، هناك كتاب اسمه الناصر بالفقه في ذلك الزمان لغير الشيعة، فهو كتب رد أو تعليق أو من هالقبيل يعني على الكتاب، فذكرت المسألة بعنوان لا يجوز تطهير المتنجس بالمائعات إلا بالماء. هذا لا يجوز، هو يقول رضوان الله على تقريبا نص عبارته يقول وعندنا يجوز ذلك أن يطهر المتنجس بسائر المائعات، لم يذكر الماء المضاف، بسائر المائعات. دليلنا الإجماع المذكور، واستدل أيضا وآية تطهير وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، قال فطهر لم تذكر كيفية التطهير ولزوم تطهيره بالماء. رجعنا إلى نفس القضية الأولى وهي الإطلاقات، هذا بالنسبة للثاني، وثيابك فطهر ذكر أن طهر مطلق، لم هذا الفعل مطلق لم يكن مقيد بالماء المطلق مثلا، وإنما بكل شيء، المهم أن يطهر الثوب. الكلام نوقش كلامه رضوان الله عليه بالدليلين، الدليل الأول وهو الإجماع، والدليل الثاني وهو آية تطهير الثوب الذي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. أما دليل الإجماع فنوقش من عدة وجوه. الوجه الأول، هل ثبت هذا الإجماع أم لم يثبت الإجماع؟ ينقلون عادة في هذا البين جملة من كلمات الأفاضل والمحققين. مثلا الشيخ في الخلاف يقول المشهور عندنا أو المشهور هو بدون عندنا على الظاهر، أنا اختلت العبارة التي في ذهني، بس المشهور أنه يشترط في الماء في المطهر أن يكون بالماء، يعني لا يكون مضافا، فهذا خلاف إجماع السيد المرتضى. ثم بعد ذلك هناك إجماع محصن، البعض يقول شبه الإجماع من بعد السيد المرتضى، شبه الإجماع أن الفقهاء بالشكل العام كانت فتواهم بعدم الاكتفاء إلا بالماء بالتطهير، فلم يكتفوا بالمائعات، فالمائعات لم يجوزوا أنها قادرة على التطهير. هذا خلل بالإجماع. بعض الأفاضل مثل صاحب الجواهر رضوان الله عليه بل قال أن هذا هو إجماع، إجماع لم يتخلف عنه إلا الفيض رضوان الله عليه الكاشاني في كتابه المفاتيح. والفيض كما نقل كلامه الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله عليه في الجواهر، نقل أيضا المشهور، لم يقل الإجماع الذي قال السيد المرتضى، المشهور عند الفقهاء رضوان الله عليهم القول بعدم تطهير المضاف، لكن الأقوى هو التطهير. استند إلى ذلك إلى أدلة معينة، الآن ما لنا الآن لسنا بصددها، بعدين نذكر قوله ونذكر الأدلة التي نقلها صاحب الجواهر كما نقلها سيدنا الأستاذ بدون نسبتها إلى صاحب الجواهر. نرجع الآن إلى الإجماع. على هذا الأساس فأين هذا الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى؟ مع العلم الإجماع ربما يقال خلاف ما ذهب إليه السيد المرتضى. وأما قول الفيض رضوان الله عليه، أولا هذا تبع للسيد المرتضى وللشيخ المفيد رضوان الله عليه، وليس هو قول بنفسه مستقل، هكذا رد، هذا أولا. ثانيا قد يقال، هذا ما قيل بس قد يقال لأنه قيل في مكانات أخرى هذا الكلام، قد يقال أن كلام الفيض بالشكل الفتوائي ينتقل روايات ينتقل أقوال الغريبة، مو روايات، الأقوال الغريبة كما تقدم بعض الكلام عن في موارد أخرى، وسوف تأتي في موارد كثيرة من هذا القبيل. فالأقوال الغريبة هي من أقواله رضوان الله يعني، وهذا قول من هذا القبيل. الكلام عن الشيخ الفيض أيضا نؤجله، لأن الفيض رضوان الله عليه إن ثبت مثل هذا الإجماع، هل يستطيع واحد أن ينقض مثل هذا الإجماع المقابل لإجماع السيد أو لا يستطيع؟ يعني هل يمكن لقوله أن يكون خارقا للإجماع أو أن يكون منقضا للإجماع؟ مرة يخرق الإجماع يقال أجمع إلا فلان، ومرة لا، كلامه بنفسه فيه قدر أكثر من الخرق، وإنما يشكك في أصل حصول الإجماع. شلون الفرق؟ إن شاء الله نبينه بالمستقبل ما هو الفرق بين المقامين، لأن يعني هذا موضوع يرتبط بالفيض عندما نتكلم عن طريقته بالاستدلال وقبول روايته الفقهية الفتوائية، مو روايته بالرواية. وإلا لا خلاف ولا إشكال في عدالة الفيض، بل أنه كان من محققي الطائفة وله فضل عظيم، وقيل هو له الفضل الأول في جمع كتب الاستدلال الفقهية، يعني الروايات الفقهية من الكتب الأربعة، له الفضل في كتابه الوافي. ولهذا كان الوافي سابقا يعد قبل الوسائل يعد من أهم كتب الاستدلال، بل حتى من عاصرناهم من فقهاء الطائفة بعضهم كان يقدم الوافي على الوسائل، لأن في الوسائل ما فيه من الروايات أو النقولات في كتب يزعم البعض أنها غير معتبرة أو لم تصل إلى مستوى الاعتبار الذي يناسب أن ينقل في كتب الاستدلال الفقهي. هذا في بحثه، تفاصيل إن شاء الله تأتي بالمستقبل إذا تعرضنا له. الكلام هو أن الفيض من حيث الرواية ليس فيه إشكال عند جميع فقهاء الطائفة المتأخرين عنه. نعم، الفيض من حيث كونه كان يقال وينسب على الفلسفة أو على التصوف أو على ما ذلك، ذاك كلام آخر، هذا لا يخدش بروايته، وإنما يخدش بكلامه في تلك المسائل. الآن هل هذا الإجماع موجود أو غير موجود؟ إجماع السيد المرتضى هل هو موجود أو أن هذا الإجماع غير موجود؟ إجماع السيد المرتضى على هذه الطريقة بالاستدلال ليس هناك إجماع. معالجة الإجماع عادة بوجهين، الوجه الأول هو المتعارف عند المتأخرين. المتأخرين من تعرض لإجماعات السيد المرتضى بشكل صريح هو صاحب الجواهر، ومن تأخر عنه. قبل صاحب الجواهر لم يكن بإجماعات السيد خدشة، وإنما كانت هناك تفسيرات للإجماعات أو قبول لها، إنما غاية ما في الأمر يستعملوها في مقام التعادل والتراجيح، أو كما سمى سيدنا الشهيد تعارض الأدلة، يدخل إجماعا بما يتعارض مع الأدلة الأخرى ولا يخدش بأصل الإجماع. هذا أسلوب هو الشائع كان سابقا في أقوال المحققين مثل صاحب مفتاح الكرامة ومن تقدم عن ممن كان يجمع أقوال العلماء، أو مثل المحقق الفاضل المعبر عنه بالفاضل الهندي رضوان الله عليه في كشف اللسان، وكتاب كشف اللسان يعد من أعظم كتب التحقيق الفقهي عند الشيعة الإمامية، وما زال في عمقه الاستدلالي على وضعه السابق، يعني مع وجود الجواهر وهذا الكتاب التحقيق العظيم، لكن لم يخفت الضوء على كشف اللثام كما وقع مثلا على مفتاح الكرامة. مفتاح الكرامة من أعظم كتب الاستدلال في بابه، لأنه لم يكن هو دورة كاملة مفتاح الكرامة كما تعلمون، في بابه في الأبواب التي طرقها المحقق الكركي رضوان الله عليه، ولكن بعد صاحب الجواهر ولا سيما في عصرنا تحقيق سيدنا الأستاذ السيد الخوئي رضوان الله عليه بدأ يخفت ضوء مفتاح الكرامة من حيث الرجوع إليه بعمق الاستدلال. طبعا بقي لكن ليس كما كان سابقا، يعد المرجع الأول في الاستدلال، كان يعد المرجع الأول في الاستدلال. هذا بالأثناء نقول. نرجع الآن إلى هل هذا الكلام سليم أو ليس سليم. لاحظوا أن طريقة فقهاء الطائفة رضوان الله عليهم في فهم الإجماعات التي سميت فيما بعد بالإجماعات المنقولة، السيد المرتضى عندما يقول الإجماع، والشيخ عندما يقول لا خلاف وإجماع، وما نقل عن بعض إجماعات الشيخ المفيد لم يكن معروفا بالإجماعات، ولكن كان إجماع ما يقول، ما يعبر بتعابير تشبه كلمة مؤدى كلمة الإجماع. زين، هؤلاء كيف نتعامل معهم؟ السيرة التي جرت في البحوث الأصولية في بحث الإجماع لا سيما في العصور المعاصرة لصاحب الجواهر رضوان الله عليه وما تلا في التعامل مع الإجماعات المنقولة على نحو أنها لا تملك القوة التي يملكها الإجماع المحصن، ما عند هذا القوة. الإجماع المنقول ليس مثل الإجماع المحصن، بل وليس به هو بقوة الرواية المسندة، وإنما هو برواية مرسلة. الإجماع بقوة الرواية المرسلة، والرواية المرسلة تعلمون ضعفها. هذه الطريقة منشأها من أين جاءت؟ يعني عندما نريد أن نبحث بالدقة التاريخية العلمية نجد أن هذه الطريقة نشأت من كلام الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه. الشيخ الوحيد رضوان الله عليه مؤسس هذه المدرسة التي نحن والحمد لله نفتخر بالانتماء إليها. طريقته من الطرق التي جاء بها أنه يتعامل مع الإجماع المنقول كما يتعامل مع الرواية الضعيفة أو الرواية المرسلة بالضبط، فإنها على أحسن التقادير لا ترتقي قوتها إلى أكثر من مؤدى الرواية المرسلة. كيف نعمل بالرواية المرسلة؟ طبعا لنكن واضحين أن هذا في علم الأصول، لكن الوحيد هل أنه عمل به أو لم يعمل؟ في تعاليق الشيخ الوحيد رضوان الله عليه على بعض الكتب اللي هو معلق عليها وجدنا أن الشيخ الوحيد نفسه لم يلتزم بهذه القاعدة، وإنما حتى الرواية الضعيفة قد احتج بها، ضعيفة ومرسلة فضلا عن الإجماع، احتج يعني على مولد الاحتجاج، يعني كانت سيرته كسيرة الشيخ رضوان الله عليه في إمكان الاحتجاج بالرواية الضعيفة السند إذا كان هناك ما يساعد على العمل بها بالقرائن المذكور عادة في مطلب التعادل والتراجيح. وإنما الآن النظر شيء وطريقة الاستدلال شيء آخر، وهذه سنة جرت عند فقهاء وعظماء الطائفة. ولذلك هذا علينا أن ننتبه إلى هذا الأسلوب، يعني أسلوبهم ليس فيه تناقض، وإنما كل قضية تعطي معنى في البحث الاستدلالي العلمي العميق يصل إلى مسألة حقيقية، ولكن في البحث الفقهي الذي هو ليس أصولي عقلي أو غير عقلي، وإنما هو مبتني على الروايات، فطريقته طريقة ثانية. الشخص الآخر الذي كان يقابل الشيخ الوحيد رضوان الله عليه هو صاحب الحدائق. الآن بعضهم يقولون إخباري ومؤخباري، هالكلام كله متأخر، وإنما صار اختلاف بين الطرفين الشخصين، مو المذهب الإخباري. المذهب الإخباري لا يعبر عنه الشيخ يوسف، ربما ابن أخيه أو ابن أخته، ابن أخيه يمكن الشيخ ابن عصفور رضوان الله عليه الذي تمم الحداق وكان من كبار محققي الطائفة المحقة. مع هذا كان قريب الفقاهة من خاله أو من عمه الشيخ صاحب الحدائق، وإنما الكلام عن الاستربادي وغير الاستربادي من المحققين الذين أسسوا المذهب الأصولي أو الروائي الإخبار، هذا الشيء وهذا الشيء حتى لا نخلط بينهم. نعم البعض يعد المحقق صاحب الحدائق على الإخباريين، ولكنه ليس إخباري بالمعنى المدرسي المعروف عنهم، وإنما هو مزاجه كمزاج باقي علماء الطائفة المتقدمين عنه رضوان الله عليهم، وهذا يظهر من تحقيقاته العلمية العميقة في كتابه الحدائق. شيخ البحراني رحمه الله شيخ يوسف عندما يأتي إلى مثل هذه الإجماعات هل يقبلها أو لا يقبل، هل يجعلها بقوة الرواية أو لا يجعلها، هذا بحث. البحث الثاني أن الرواية، يقولون أن الشيخ صاحب الحدائق يقبل الرواية الضعيفة، لا يقبل الرواية الضعيفة، حال الذين سبقوا من علماء الطائفة، وهذا بحث آخر ما أريد أدخل به لأنه بحث مفصل جدا، لكن ذكرته لأن له علاقة بما نحن نشرحه بمسألة كيف نتعامل مع إجماعات السيد المرتضى بالخصوص، ثم كيف نتعامل مع إجماعات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. لكل واحد طريقته في الإجماع، البعض يخلط بينهما فيقول إجماعات المرتضى وإجماعات الطوسي، لا، فرق بين إجماعات المرتضى وإجماعات الطوسي، وبعض يخلط بينهما وبين الإجماع المنقول فيجعل إجماعهما نوع من إجماع المنقول، كما هو مذكور عادة في كتب الاستدلال الأصولي في مباحث الإجماع. هل هو هكذا؟ لا ليس هكذا، هذا شيء آخر، يعني بعد التحقيق أنا مو ليس هذا نقوله هذا جزافا، والآن نحاول نشير إلى هذه المسائل إشارة، ولا ندخل بالتفاصيل لأن التفاصيل يحتاج له وقت طويل. زين، من هذه المقدمات التي بيناها، إذن مجرد أن نقول بأن هذا الإجماع يتناقض مع الإجماعات، مع الإجماع الذي قد يقال بأنه إجماع محصل عمن تأخر عنهما رضوان الله عليهم، يعني المفيد والطوسي في هذا الخصوص، فيجاب بما قلنا سابقا أن القول المتأخر عنهما لا يكون بقوة قولهما أصلا، وهذا مو احنا نقوله، هاي انتم ايها المدرسة الأصولية، يعني مو بس قضية استجبناها، لا، موجودة في مباحث كتبنا المدرسة الأصولية، يعني المدرسة الوحيدة رضوان الله عليه، في كتبنا من الوضوح والدلالة، وهذا وين يتوضح؟ يتوضح في مسائل البحوث الرجالية. في البحوث الرجالية هناك قسمتم الطبقات الروائية إلى عدة طبقات. الطبقة الأولى طبعا التقسيم مختلف، كل فقيه أو كل جماعة من الفقهاء عندهم طريقة في تقسيم الطبقات. آخر من قسم الطبقات السيد البرجردي رضوان الله عليه، الذي قسم طبقات الرواة إلى أقسام، وهذه الأقسام كل قسم منها أعطاه قوة اعتبار غير القسم الآخر. هذا موضوع في علم الرجال، موضوع مهم جدا، لأن هذا يدخلنا في مجرد واحد يقرأ السند، هذا فلان فلان فلان، ها لا هذا السند غير معتبر لين فيه فلان، سد الكتاب خلاص. كما هو ديدا بعض المفتين أو المراجعين أو الدارسين أو المدرسين. السيد البرجردي جاء بطريقة في زمانه اللي توفي 1390 للهجرة، يعني 1960 ميلادي رضوان الله عليه، على طريقة. سيدنا السيد الأستاذ سيد الخوي عنده طريقة أخرى في الطبقات، وقد ألحق هذه في معجمه إذا قارن. المعجم عادة الكتاب ينقسم إلى قسمين، أولا في التراجم والثاني في بيان الطبقات ودور الطبقات في معرفة مقدار اعتبار ووثاقة الراوي. إلى دخل، طبعا دخل شنو؟ كاشف، هذا مو دخل موضوعي وإنما طريقي، على نحو الطريقية، يعني على نحو الكاشفية ليش على نحو الموضوعية. هذه الطبقات على نحو الكاشفية والطريقية، مجرد ورود في الطبقة، فللطبقة مما يمكن الفقيه أن يستفيد منها أشياء، من جملتها قربه إلى زمن النص، وهذا يحفظ عدة قرائن كما كان يقول سيدنا الأستاذ سيد الشهيد رضوان الله عليه، يحفظ عدة قرائن موجودة في طبقة متقدمة فقدت في الطبقة المتأخرة. ولهذا من التقسيمات المشهورة كانت عندنا طبقة رواة أصحاب الأئمة، ثم من وقع بالإسناد إلى أصحاب الأصول الأربعمائة والأكثر، هي مو أكثر من أربعمائة بتسمى تقريبا هكذا أربعمائة ولا أكثر من أربعمائة أصل، إلى أصحاب الأصول الأربعمائة، ثم بعد ذلك طريق إلى أصحاب الكتب الأربعة. هذا الطريق من أصحاب الأصل إلى أصحاب الكتاب من الكتب الأربعة، هذا الطريق يختلف، ولذلك إذا ورد بطريق الشيخ الكليني يتعامل به بغير الطريق الذي ورد بطريق منه الشيخ الطوسي في التهذيب. وفي التهذيب يختلف لو كان بطريق الطوسي في الاستبصار، وهو يختلف عما لو كانت الرواية وردت في الفقيه. لكل واحد طريقة يتعامل معها عند فقهاء الطائفة تختلف عن الطريقة الأخرى، وهكذا بالنسبة لمن جاء بعدهم إلى أن يصل إلى طبقة المتقدمين. المتقدمين قسموهم إلى طبقات، أشهر الطبقات طبقتين، طبقة متقدمي المتأخرين، والطبقة الثانية متقدمي المتقدمين، والطبقة الثانية متقدمي المتأخرين. ثم بعد ذلك تأتي طبقة المتأخرين اللي هي أيضا طبقات، وحدة منهن هي هاي طبقة متقدمي المتأخرين، راح تصير مشتركة بين المتقدمين وبين المتأخرين والمتأخرين. هساي وين تنقضي؟ بعضهم يعتبر العلامة رضوان الله عليه من متقدمي المتأخرين فتنتهي بالعلامة الطبقة. ومر بعضهم يعتبر به شهر بن آشوب رضوان الله عليه من متقدمي المتأخرين وينتهي الطبقة به، بعضهم يقول بالسيد بن طاووس رضوان الله عليه. ليش؟ شنو هاي؟ كيفهم؟ لا، سأبين المطلب ولو على نحو الاختصار. السبب الأساسي يقولون أن كتبنا التي افتقدناها وهي مملوءة بالروايات الصحيحة والمعتبرة، ومنها مدينة العين، ومنها كتاب مدينة العين. هذه الكتب كانت موجودة في تلك العصور، فلذلك العلامة رضوان الله عليه ينقل عن مصادر وكتب كانت معتبرة مثل الكافي، بقوة الكافي وبقوة التهذيب، ربما أقوى من التهذيب، مو ربما، قطعا أقوى سندا من التهذيب، لأنها من كتب الصدوق رضوان الله عليه. يقول من حيث السند مو من حيث الدلالة، من حيث السند، هنا القوة السندية كما ما هو المعروف. فلذلك يعتبرون أن الكتب كانت موجودة عندهم، هذه الكتب فقدناها بعد هذه المرحلة. ولذلك هؤلاء احتمال قوي، إذا مو 99% يعني قطع أو اطمئنان أو نوع من أنواع الاطمئنان ولو بأدنى درجاته، أن يعني أكثر من الظن الغالب، زين، أنهم لم يرووا أو لم يفتوا إلا برواية كانت عندهم، وهذه الرواية للأسف قد ضاعت منا. هذا شنو معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن أقوال أولئك سوف تكون بالاعتبار أعلى درجة ممن تخلف عنهم. ليش؟ لأن من تخلف هو شنو؟ هو حدس، اجتهاد. في علم الرواية كما معروف ونص عليه سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، أن الاجتهاد في توثيق الرجل أو قبول روايته أو حتى الاستدلال بروايته بالحاس ليس بحجة. حاس يعني اجتهاد، الحاس معنى الاجتهاد، والاجتهاد إنما هو حجة على المجتهد، أو قد نتنزل في بعض الصور على من يصح أن يقلده من المقلدين، يعني مو دائما، في بعض الأحيان كما في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية التي هي بمنزلة الشبهة الحكمية فيرجع إليه بالتقليد. أما هذه المسائل هل هي من الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية الحكمية أو أنها موضوعات محل تكليف مباشر للمكلف بدون مراجعة إلى أصول استدلالية، يعني ما يحتاج إلى اجتهاد فقهي، هذا بعد في مكان طويل عريض الآن ما نريد ندخل بالتفصيل فيه. زين، نرجع إلى هذا الكلام. فصار على هذه القضية عدم التساوي. ليش؟ لأن المتأخرين جاءوا عن حدس، بينما المتقدمين أمضيتم كلاما. لذلك مثلا على فرض أن القائل بأن العلام الحلي لم ينقل في الخلاصة، خلاصة الرجال اللي معروف برجال العلام رحمه الله، لم ينقل، بعض الأحيان ما ندري هذا وثق الرجل، هذا التوثيق ناشئ من الحس أو من الحس. هنا أنا رأيي بالمسألة، من يقول أن العلامة إنما كان توثيقاته حدسية كما هو رأي السيدين الأستاذين، يكون حينئذ قوله غير حجة. ليش؟ حدس، اجتهاد. وهناك من يزعم أن للعلامة، مو يزعم يعني يقول، يزعم بمعنى يقول، مو تضعيف لقوله، وإنما من يقول من الفقهاء بأن العلامة لا، أقواله كأقوال الشيخ إنما كانت عن حس، يعني إنما ينقل ما هو في كتب لم تصل إلينا، وهي نفس المصادر التي اعتمد عليها الطوسي والنجاشي وألفوا كتبهم التي سميت بالفهرس وعلم الرجال أو كتب الرجال، نفس الكتب، مو من عدم، مو معاصروا المتقدمين، وإنما وجدوا التوثيق وعدم التوثيق في الكتب الأصلية التي نقلوا عنها، فهم نقله وليس مجتهدين في هذه المسائل، لأن لو كانوا مجتهدين فأقوالهم غير حجة، وإنما هم نقله، ينقلون عن تلك الكتب، وتلك الكتب كانت موجودة عند العلامة، قطعا كانت موجودة، أنا أقول بضرس قاطع، قطعا كانت عند العلامة. لذلك العلامة يقول في الخلاصة بعض الأحيان، يقول كما ذكرنا في ذلك في كتابنا الكبير، عنده كتاب ذكره وفي علم الرجال لو كان موجود ولو كان يطبع قطعا يصير أكبر من رجال السيد الخوي رضوان الله عليه، لو كان، لأنه يذكرون ايش قد حجمه وايش قد كذا وايش قد ما قيل فيه، ولكن هذا قد ضاع كما ضاعت الكتب. ملخص هذا، إذا كان مقصودكم أن أقوال أولئك تختلف حجية من أقوال المتأخرين، فالسيد المرتضى أيضا سوف يكون كذلك. فالسيد المرتضى عندما يقول إجماع لا يقصد إجماع المتأخرين قطعا، قطعا لا يقصد إجماع المتأخرين، فحينئذ نحتج عليه بأن المتأخرين ليس قولهم كقولك، هذا شيء غريب جدا، مع أن هذا الكلام قاله أساطين الطائفة رضوان الله عليه مثل صاحب الجواهر وغيره. المتأخرون لم يقولوا مثل قوله إلا الفيض، المتأخرون هم عيال عليه، على السيد المرتضى. السيد المرتضى لم يكن حدسيا بفتواه، وإنما فتواه عن حس. زين، من قال عن حش؟ الوان بعد وقت كلش خلاص، اعتذر على كل حال، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.